الرب. نعم.
السؤال 81. من الملاحظ في الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم، ولله الحمد والمنة، وخصوصا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الملاحظات أولا العرض للصحيحين البخاري ومسلم نقدا تضعيفا وتصحيحا من قبل بعض طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم، علما بأن هذين الكتابين من أصول السنة والجماعة وقد تلقتهما الأمة بالقبول. ثانيا رواد مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب والإعراض عن كتب فقهاء الأمة. ثالثا انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم الشرعي مثل القرآن الكريم واللغة العربية والفقه والفرائض إلى آخره. رابعا شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتية من قبل بعض طلبة العلم الذين لا يعرف لهم شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم، وإنما هي القراءة ومطالعة الكتب. فما توجيهكم حفظكم الله ورعاكم؟
هذا كله سؤال، يعني ان في ناس الان اقبلوا على المذهب الظاهري، في ناس الان ينتقدون البخاري ومسلم للأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول، في ناس الان تصدروا للتدريس والفتية وليس لهم شيوخ اجازوهم بالتدريس والفتية. هذه الظواهر موجودة الان في المجتمع، فتوجيهكم ايه لما ابتلينا به من هذه الظواهر هنا؟
الجواب
ممكن تقرأ السؤال مرة اخرى لان بعض اخواننا كان سرحان وبعضهم ظن ان طول السؤال هو الجواب، فالوقت انا اهبتك ان هذا الكلام الطويل كله سؤال، ان هذا الكلام الطويل كله ايه سؤال، لكن في خلال السؤال ذكر مظاهر ابتليت الأمة به، فسيعيد أبو النعمان علينا السؤال حتى نستوعبه فنتأهب لفهم الجواب بإذن الوهاب.
السؤال 81. من الملاحظ في الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم، ولله الحمد والمنة، وخصوصا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم.
أيوة نقف هنا بقى. أيوة خصوصا يعني اتجاههم إلى العلم نعمة ولا نقمة يا أبا عمر؟ نعمة، التوجه الصحوة إلى العلم نعمة. ربنا قال قل هذه سبيلي، إخبارا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله إيه؟ فالبصيرة هي العلم، العلم بما أقول والعلم بحال المدعو وبكيفية الدعوة. طيب وخصوصا توجههم إلى علم السنة النبوية، علم السنة النبوية إن كانت قولية أو إيه أو فعلية أو إيه أو تقريرية أو إيه أو خلقية أو إيه خلقية، إن كانت هذه السنة قولية أو فعلية أو تقريرية أو خلقية أو خلقية، أين يبقى توجههم إلى العلم شيء يحمد، لأن أول آية أنزلت في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، فنحن أمة اقرأ. أي نعم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة وقد توجهوا بالذات إلى علم السنة النبوي. إيه علم السنة دي؟ القولية والفعلية والتقريرية والخلقية والخلقية، لكن على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لكن في ملاحظات بقى على هذا التوجه، يعني في ناس يعرفون كيف يخرج الحديث ويعرفون كيف يحكم على الحديث، وما درس الطحاوي ولا الواسطي. ينفع الكلام ده؟ ها؟ ينفعش. الأولى به أن يدرس الطحاوية ليس مطالبا أن يعرف تخريج الحديث ولا الحكم عليه، إن معرفته لذلك شيء عظيم ونحن نقره، لكن كما أنتم تعلمون فيه مهم وفيه إيه؟ فأيهما أهم؟ أن يتعلم العقيدة أولا، فأن يدرس شيء كالطحاوية أو الواسطية أو لمعة الاعتقاد أو الحموية أو التدمرية أو كتاب السنة الإمام البربهاري أو كتاب السنة الإمام أحمد أو التوحيد لابن خزيمة أو التوحيد لابن عبد الوهاب أو ما شاكل ذلك. إذن نحن لا ننكر عليه أن يكون عنده علم في العلل وعلم في الرجال وأن يكون عنده قدرة على تخريج الحديث وقدرة على الحكم على الحديث، هل هو صحيح لذاته أم صحيح لغيره، حسن لذاته حسن لغيره، هل هذا الحديث موضوع أو مضطرب أو شاذ أو منكر أو لا أصل له أو واهي أو ضعيف جدا أو ضعيف، وما هي العلل ما هي علة ضعفه، هذا كله يشكر عليه ونحن نمدحه ونشكره لأن الأمة في حاجة إلى ذلك. لكن أيليق به أن يكون قد وقف على هذا؟ وإن فتحنا له سورة النساء أو المائدة أو الأعراف فلا يتقن مخارج الحروف ولا يحسن التلاوة، هذا شيء جيد؟ لا أبدا، هذا شيء يعني مشين، هذا شيء مشين. أين يبقى؟ إذن هناك أولويات هناك. أما إذا كان الرجل درس دراسة صحيحة وقدم الأهم ثم المهم، ده شيء جيد. طيب أيوة، الملاحظات إيه يا سيدي؟
أولا العرض للصحيحين البخاري ومسلم نقدا تضعيفا وتصحيحا من قبل بعض طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم، علما بأن هذين الكتابين من أصول السنة والجماعة وقد تلقتهما الأمة بالقبول.
فكر أنه أقدر قطني فيريد أن ينظر في البخاري ومسلم للأمة تلقتهم بالقبول، يا ابن انت مش الدار قط.
ثانيا رواد مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب والإعراض عن كتب فقهاء الأمة.
طبعا يعني الإقبال على كتاب المحلل ابن حزم لا يكون إلا بعد مراحل معينة، لأن هناك بعض الشباب أول ما يقرأهم يقرأوا كتاب المحلل فيتطاولون على أهل العلم ويكون عندهم سرعة اتهامات وأحكام وقذائف. لا، الإنسان طبعا إذا يدرس فقه أول شيء يبدأ بمتن من متون الفقه فيحفظه على يد الشيخ ويسمعه إله، والشيخ يقوم بشرحه بشرح هذا المتن، ثم يتدرج كما أنه يوجد حضانة ثم ابتدائي ثم إعدادي ثم ثانوي ثم جامعة ثم دراسات عليا وماجستير دكتوراه، كذلك أيضا في تدرج في أي علم من علوم الشريعة إن كان فقه أو حديث. يعني أنا أقول لواحد مثلا أول ما تبدأ البخاري ولا أبدأ بالأربعين نووية؟ الأربعين نووية. أنا أقول لواحد ابدأ بارك الله فيك بكتاب المغني لابن قدامة ولا بزاد المستقنع؟ بزاد المستقنع. حتى أقول لواحد أول ما تبدأ بالواسطية ولا بالأصول الثلاثة؟ بالأصول الثلاثة. ها؟ بالأصول إيه؟ الثلاثة. أقول له واحد ابدأ بالطبري، تفسير الطبري ولا تفسير العلامة عبد الرحمن ناصر السعدي؟ السعدي. يعني المقصود من الأمثلة اللي أنا ضربتها دي إيه؟ التدرج. التدرج بارك الله فيك في طلب العلم. أما واحد عندنا هنا حتى اسال واحد يقول لك في حلقه هنا عندنا في المغني اول ما بدا وكده جابوا كتاب المغني، بالله عليك ده كلام؟ هذا يدل على جهل الاستاذ والطلاب اذا كان الاستاذ عنده جهل. فاذا كان رب البيت يدف بالله ضارب فشيمة اهل البيت كلهم ايه؟ خلاص المغني هذا مرجع حتى زي ومرحله متاخره بارك الله فيه وليست مرحله متقدمه. فالتدرج بارك الله فيك في طلب العلم. نعم.
ثالثا انشغال بعض طلبة العلم بعد طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم الشرعي مثل القرآن الكريم واللغة العربية والفقه والفرائض إلى آخره.
ما معنى الفرائض يا أستاذ؟ المواريث. نعم.
رابعا شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتية من قبل بعض طلبة العلم الذين لا يعرف لهم شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم وإنما هي القراءة ومطالعة الكتب.
لم يجيزهم أحد، لأنه لما يقعد بين يدي الشيخ هيتأدب، ولما يقعد بين يدي الشيخ هيتربى، ولما يقعد بين يدي الشيخ هيتعلم من هديه وسمته ودله، صحيح ولا لا؟ وهيغرس في نفسه كيف يكون العمل قرينا بالعلم. إن العلم والعمل قرينان، فكن عالما بالله عاملا به، فإن أقواما علموا ولم يعملوا فكان علمهم وبالا عليهم. ده كلام عمر بن عبد العزيز رحمه الله. أين هنسمع السؤال بقى مرة أخرى دون أن يكون هناك تعليق مني، هذه مرة ثالثة حتى يسرد السؤال سردا.
من الملاحظ في الصحوة الإسلامية الاتجاه إلى العلم ولله الحمد والمنة، وخصوصا علم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن الملاحظات أولا العرض للصحيحين البخاري ومسلم نقدا تصحيحا وتضعيفا وتصحيحا من قبل بعض طلبة العلم الذين لم ترسخ أقدامهم في هذا العلم، علما بأن هذين الكتابين من أصول السنة والجماعة وقد تلقتهما الأمة بالقبول. ثانيا رواد مذهب الظاهرية عند غالبية الشباب والإعراض عن كتب فقهاء الأمة. ثالثا انشغال بعض طلبة هذا العلم الشريف به عن العلوم الضرورية لطلبة العلم الشرعي مثل القرآن الكريم واللغة العربية والفقه والفرائض إلى آخره. رابعا شيوع ظاهرة التعالم والتصدر للتدريس والفتية من قبل بعض طلبة العلم الذين لا يعرف لهم شيوخ ولا قدم ثابتة في العلم، فإنما هي القراءة ومطالعة الكتب. توجيهكم حفظكم الله ورعاكم.
الآن نسمع الجواب. أي نعم تفضل.
الجواب على الملاحظة الأولى، لا شك أن هذه الصحوة صاحبها ولله الحمد
صاحبها
ولله الحمد حب اتباع السنة والحرص عليها، ولكن كما ذكرت صار ينتهج هذا المنهج قوم لم يبلغوا ما بلغ أهل العلم من قبلهم في التحري والدقة وربط الشريعة بعضها ببعض وتقييد مطلقها وتخصيص عامها والرجوع إلى القواعد العامة المعروفة بالشريعة، فصاروا يلتقطون من كل وجه حتى في الأحاديث الضعيفة التي لا يعمل بها التي لا يعمل بها عند أهل العلم لجذوذها ومخالفتها لما في الكتب المعتمدة بين الأمة، تجدهم يتلقفونها ويحتدون فيها وفي العلم بها وفي الإنكار على من خالفها. وكذلك أيضا تجدهم قد بلغ ببعضهم العجب إلى أن صاروا يعترضون على الصحيحين أو على أحدهما من الناحية الحديثية ويعترضون على الأئمة من الناحية الفقهية، الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وحسن نيتهم وعلمهم. فتجد هؤلاء الذين لم يبلغوا ما بلغه من سبقهم يتعرضون لهؤلاء الأئمة ويحطون من قدرهم، وهذه وصمة عظيمة لهذه الصحوة. والواجب على الإنسان أن يتريث وأن يتعقل وأن يعرف لذوي الحق حقهم ولذوي الفضل فضلهم، وإنما يعرف الفضل من الناس أهله. نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق.
وهذا قد ظهر على الشبكة العنكبوتية بعض الشباب يتكلمون في أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل، وبالتالي يتكلمون في ابن باز وابن عثيمين والألباني ويحطون من قدرهم. هم شباب يعني، شيء عجيب جدا. تفضل.
وأما الجواب على الملاحظة الثانية فنقول هذا أيضا من البلاء، ولعل في جواب السابق ما يدل عليه، لأن مذهب الظاهرية كما هو معروف مذهب يأخذ بالظاهر ولا يرجع إلى القواعد العامة النافعة. ولو أننا ذهبنا نتتبع من أقوالهم ما يتبين به فساد منهجهم أو بعض منهجهم لوجدنا الكثير، ولعلنا لا نحب أن نتتبع عورة الناس. الجواب على الملاحظة الثالثة،
انظر يعني ماذا قال، أن يوجد في مذهبهم أمور فاسدة ومع ذلك لا نحب أن نتتبع عورة الناس، فكيف من نصب نفسه لتتبع عورات العلماء؟ نسأل الله السلامة.
والجواب على الملاحظة الثالثة، فلا شك أن الأولى بطالب العلم أن يبدأ أولا بكتاب الله عز وجل، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتعلمون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل، ثم بالسنة النبوية، ولا يقتصرون على معرفة الأسانيد والردال والعلل، إنما يحرصون على مسألة فقه هذه السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب مبلغ أوعى من سامع، ويقول: رب حامل فقه ليس بفقيه. والناس الآن في ضرورة إلى معرفة الأسانيد وصحتها، وفي ضرورة أيضا إلى الفقه في هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها على القواعد والأصول الشرعية حتى لا يضل الإنسان ويضل غيره. الجواب على الملاحظة الرابعة: يجب أن يعلم الإنسان المفتي أنه سفير بين الله وبين خلقه، ووارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون عنده علم راسخ يستطيع به أن يفتي عباد الله، ولا يجوز للإنسان أن يتصدر للفتوى والتدريس وليس معه علم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والحمد لله، الإنسان الذي يريد الخير ولكنه يأتي حتى يدركه وينشره، فإنه إن فسح له الأجل حتى أدرك ما أراد فهذا هو مطلوبه، وإن لم يفسح له في الأجل وقضى الله عليه الموت فإنه كالذي يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، فقد وقع أجره على الله. وكم من إنسان تعجل في التدريس والفتيا فندم، لأنه تبين له أن ما كان يقرأه في تدريسه أو يفتي به في فتواه كان خطأ، والكلمة إذا خرجت من فم صاحبها ملكت وإن كانت عنده ملكها. فليحذر الإخوة الذين هم في ريعان طلب العلم من التعجل، وليتأنوا حتى تكون فتواهم مبينة حتى تكون فتواه مبنية على أسس سليمة.
مبينة ماشي ومبنية ماشي.
وليس العلم كالمال يتطلب الإنسان فيه الزبائن ليدرك من يبيع، بل يدرك من يشتري منه، بل العلم إرث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيجب على الإنسان أن يكون مستشعرا حين الفتوى شيئين: أولا أنه يقول عن الله وعن شريعة الله، الثاني أنه يقول عن رسول الله وعن شريعة الله سبحانه، الثاني أنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء ورثة الأنبياء.
هذا سؤال عظيم وجواب مبارك، فأرجو أن تتأملوه وتعيدوا قراءته حتى ينفعنا الله وإياكم به. نعم.
السؤال 82: سئل غفر الله له عن أقسام الناس في طلب علم الكتاب والسنة الصحيحة. الجواب: انقسم الناس في طلب علم الكتاب والسنة إلى 4 أقسام. القسم الأول: من تجده معرضا عن الكتاب والسنة، مكبا على الكتب الفقهية المذهبية، يعمل بما فيها مطلقا ولا يرجع إلا إلى ما قاله فلان وفلان من أصحاب الكتب المذهبية. القسم الثاني: من أكب على علوم القرآن مثل علم التدوير أو ما يتصل بمعناه أو إعرابه وبلاغته، وأما بالنسبة للسنة وعلم الحديث فهو قليل البضاعة فيها، وهذا قصور بين بلا شك. القسم الثالث: من تجده مكبا على علم الحديث وعلم تحقيق الأسانيد وما فيها من علل وما يتعلق بالحديث من حيث القبول أو الرد، ولكنه في علوم القرآن ضعيف جدا، فلو سألته عن تفسير أوضح آية في كتاب الله فلا يعرف تفسيرها، وكذلك في علم التوحيد والعقيدة ولو سئل لم يعرف، وهذا قصور كبير بلا شك. القسم الرابع: من كان حريصا على الجمع بين الكتاب والسنة الصحيحة وما كان عليه سلف الأمة مما يتعلق بعلم الكتاب والسنة، ومع ذلك ليس معرضا عما قال أهل العلم في كتبهم، بل هو يقيم له وزنا ويستعين به على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن العلماء رحمهم الله وضعوا قواعد وضوابط وأصولا ينتفع بها طالب العلم، حتى المفسر في تفسير القرآن وحتى طالب السنة في معرفة السنة أو في شرح معانيها فيكون مركزا على الكتاب والسنة ومستعينا بما قاله أهل العلم في كتبهم، وهذا هو خير الأقسام. ولننظر هل نحن طبقنا سير العلماء على هذه الطريقة الأخيرة، أو أننا من القسم الأول أو الثاني أو الثالث. فإذا كان غير القسم الأخير فإنه يجب أن نصحح طريقنا، لأن الله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر يشمل العلماء ويشمل الأمراء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ونحن دائما لا سيما إذا رجعنا إلى المأخوذ عن الصحابة والتابعين نجدهم دائما يتحاكمون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإني لا أقول إنه يجب أن تهدر أقوال العلماء، بل أقوال العلماء لها قيمتها ووزنها واعتبارها، ويستعان بها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،
لأنهم وصلوا من العلم ما لم تصله أنت في كل فن من الفنون، فالاستعانة بعض الله بما قالوه فيه تيسير علي وعليك. نعم.
السؤال الثامن الثالث والثمانون السؤال الثالث والثمانون ما قول فضيلتكم في بعض الطلاب الذين يدرسون من أجل الوظيفة والراتب، وكذلك ما يفعله البعض من استئجار من يكتب لهم البحوث أو يعد لهم الرسائل أو يحقق بعض الكتب فيحصلون به على شهادات علمية؟ الجواب: يجب على طلبة العلم إخلاص.
في ناس واحد بده يحضر بيعمل دبلومة، أو واحد بيعمل ماجستير، أو واحد بيعمل دكتوراه، وعرف في أي أمر ستكون الرسالة، فيأتي بطالب علم من أمثالكم يكون نشطا ويأجره ويعمل له الرسالة دي في 3 أشهر 4 أشهر ثم ينسبها إلى نفسه، هو غاية ما في الأمر يأتي بها ويقرأها مرة 2 يبقى عرف ما فيها فيزعم أنه صاحبها وهو ليس كذلك. فهم يسألون الشيخ عن هذه النوعية من الدكاترة أو ممن يقال أنهم باحثون. نعم.
يجب على طلبة العلم إخلاص النية لله عز وجل، وأن يعتقد أنه ما قرأ حرفا ولا كلمة ولا أتم صفحة في العلم الشرعي إلا وهو يقربه إلى الله عز وجل. ولكن كيف يمكن أن ينوي التقرب إلى الله بطلب العلم؟ الجواب: يمكن ذلك لأن الله أمر به، والله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء ففعله الإنسان امتثالا لأمر الله فتلك عبادة الله، لأن عبادة الله سبحانه هي امتثال أمره واجتناب نهيه وطلب مرضاته واتقاء عقوبته. ومن إخلاص النية في طلب العلم أن ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره من الأمة، وعلامة ذلك أن الرجل تجده بعد طلب العلم متأثرا بما طلب، متغيرا في سلوكه ومنهاجه، وتجده حريصا على نفع غيره، وهذا يدل على أن نيته في طلب العلم رفع الجهل عنه وعن غيره، فيكون قدوة صالحا مصلحا، وهذا ما كان عليه السلف الصالح. أما ما عليه الخلف اليوم فيختلف كثيرا عن ذلك، فتجد الأعداء الكبيرة من الطلاب في الجامعات والمعاهد منهم من نيته لا تنفعه في الدنيا والآخرة بل تضره، فهو ينوي أن يصل إلى الشهادة لكي يتوصل بها إلى الدنيا فقط. وقد جاء التحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، أي ريحها، وهذا خطر عظيم. فعلم شرعي تجعله وسيلة إلى عرض الدنيا هذا قلب للحقائق، والطالب إذا أخلص النية جاءته الدنيا تبعا ولن يفوته شيء، وسيخرج هو ومن يريد الشهادة للدنيا على حد سواء، بل المخلص أكثر تحصيلا للعلم وأبلغ رسوخا فيه. وإن مما يؤسف له كما ذكر السائل أن بعض الطلاب يستأجرون من يعد لهم بحوثا أو رسائل يحصلون على شهادات علمية، أو من يحقق بعض الكتب فيقول لشخص حضر لي تراجم هؤلاء وراجع البحث الفلاني، ثم يقدمه رسالة ينال بها درجة يستوجب بها أن يكون في عداد المعلمين أو ما أشبه ذلك. فهذا في الحقيقة مخالف لمقصود الجامعة ومخالف للواقع، وأرى أنه نوع من الخيانة، لأنه لا بد أن يكون المقصود من ذلك الشهادة فقط، فإنه لو سئل بعد أيام عن الموضوع الذي حصل على الشهادة فيه لم يجب. لهذا أحذر إخواني الذين يحققون الكتب أو الذين يحضرون رسائل على هذا النحو من العاقبة الوخيمة، وأقول إنه لا بأس من الاستعانة بالغير، ولكن ليس على وجه أن تكون الرسالة كلها من صنع غيره. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. السؤال 84: هل العلوم كالطب والهندسة من التفقه في دين الله؟ الجواب: ليست هذه العلوم من التفقه في دين الله، لأن الإنسان لا يدرس فيها الكتاب ولا السنة، لكنها من الأمور التي يحتاجها المسلمون. ولهذا قال بعض أهل العلم إن تعلم الصناعات والطب والهندسة والجيولوجيا وما أشبه ذلك من فروض الكفايات، لا لأنها من العلوم الشرعية، ولكن لأنها لا تتم مصالح الأمة إلا بها. ولهذا أنبه الإخوان الذين يدرسون مثل هذه العلوم أن يكون قصدهم بتعلم هذه العلوم نفع إخوانهم المسلمين ورفع أمتهم الإسلامية. الأمة الإسلامية الآن ملايين، لو أنها استغلت مثل هذه العلوم فيما ينفع المسلمين لكان في ذلك خير كثير، وما احتجنا إلى الكفار في تحصيل كمالياتنا، بل وفي تحصيل ضرورياتنا أحيانا. فهذه العلوم إذا قصد بها الإنسان القيام بمصالح العباد صارت مما يقرب إلى الله، لا لذاتها ولكن لما قصد بها. أما أنها فقه في الدين فليست فقه في الدين، لأن الفقه في الدين هو الفقه في أحكام الله تعالى الشرعية والقدرية، والفقه في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته.
ذاتي تعلم الصناعات والطب والهندسة ليس من التفقه في الدين، ده رقم واحد، الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الأمة في حاجة إلى الصناعات وفي حاجة إلى الطب والهندسة، أما وأن الأمة في حاجة فينبغي تعلمها، هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: إن تعلم هذه الأشياء من فروض الكفايات، فلو لم يقم بها أحد فيكون الإثم على الجميع، وإن تعلمها طائفة من الناس رفع الإثم على الجميع، هذا الفائدة الثالثة. الفائدة الرابعة بارك الله فيك: نريد ممن يتعلم الصناعات والطب والهندسة أن يستحضر حديث إنما الأعمال بالنيات، فهو يتعلم الطب بنية نفع الأمة، لأن النبي حمزة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخائه فلينفع. فهذا سينفع في علم البطنة، هذا في العظام، هذا في الأسنان، هذا في العيون، هذا في الصدر، هذه المرأة في النساء والتوليد، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أي نعم، فسلمك الله، يتعلم الصناعات، يتعلم الطب، يتعلم الهندسة من بناء المساجد والمدارس والكباري وكذا والبيوتات إلى غير ذلك، لينفع الأمة بهذه الأشياء المطلوبة لها. فإن قصد نفع الأمة فهو مأجور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله عز وجل أنفعهم للناس، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه يعني النية المباركة لن يتيسر له استحضارها إلا إذا كان من يحضر مجالس العلم حتى يوجه ويرشد وينصح ويعلم ما معنى النية وما قيمة النية إلى غير ذلك من هذه الأشياء. أما إذا كان قد أغلق على نفسه في عيادته، وأغلق على نفسه في صيدليته، وأغلق على نفسه في مكتبه، فكيف يتأتى له هذا الفهم؟ أي نعم، استيقظ بارك الله فيك. نعم تفضل.
السؤال 85، بما يكون الإخلاص في طلب العلم؟ الجواب: الإخلاص في طلب العلم يكون بأمور. الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحث صلى الله عليه وسلم على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته ورضا به والأمر به. الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم والحفظ في الصدر، ويكون كذلك بالكتابة. الأمر الثالث أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. الأمر الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريحة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. الأمر الخامس أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك.
مرة أخرى سنسمع كيف نحقق الإخلاص في طلب العلم. مرة أخرى سنسمع كيف نحقق الإخلاص في طلب العلم. تفضل. أولا أمر أول.
الأمر الأول أن تنوي بذلك امتثال أمر الله، لأن الله أمر بذلك فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وحث سبحانه وتعالى على العلم، والحث على الشيء يستلزم محبته والرضا به والأمر به. الأمر الثاني أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله، لأن حفظ شريعة الله يكون بالتعلم والحفظ في الصدر، ويكون كذلك بالكتابة. الأمر الثالث أن تنوي حماية الشريعة والدفاع عنها، لأنه لولا العلماء ما حميت الشريعة ولا دافع عنها أحد. ولهذا نجد مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم تصدوا لأهل البدع وبينوا بطلان بدعهم، نرى أنهم حصلوا على خير كثير. الأمر الرابع أن تنوي بذلك اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنك لا يمكن أن تتبع شريعته حتى تعلم هذه الشريعة. الأمر الخامس أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك. السؤال 86، يقول بعض الناس إن إخلاص النية في عصرنا الحاضر صعب أو قد يكون مستحيلا، لأن الذين يطلبون العلم ولا سيما الطلب النظامي يطلبون العلم لنيل الشهادة فحسب. والجواب: إذا كنت تطلب العلم لنيل الشهادة، فإن كنت تريد من هذه الشهادة أن ترتقي مرتقا دنيويا فالنية فاسدة، أما إذا كنت تريد أن ترتقي إلى مرتقى تنفع الناس به، لأنك تعرف اليوم أنه لا يمكن الإنسان من ارتقاء المناصب العالية النافعة للأمة إلا إذا كان معه شهادة، فإذا قصدت بهذه الشهادة أن تنال ما تنفع الناس به فهذه نية طيبة لا تنافي الإخلاص.
أنت طالب دخلت كلية أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو الشريعة والقانون أو دار العلوم، أو تربية لغة عربية أو أداب لغة عربية أو كلية اللغة العربية أو ما شاكل ذلك. هل نيتك أن تكون مدرس أول موجه أو مستشار مادة أو مدير مدرسة أو تكون مدير إدارة أوقاف أو وكيل وزارة أو وزير؟ فإن كان مبتغاك دنيوي فبئس المبتغى مبتغاك، وإن كان همك المال فبئس الهدف هدفك. وإذا دخلت مثل هذه الكليات، لأنك تعرف أن الأزهر يدرس العقيدة الأشعرية وأنت تريد أن تنقل للناس العقيدة السلفية، فحينئذ أنت نيتك نية طيبة تريد أن تنقذ الناس من الضلال إلى الهدى، فنعم ما هي من نية. وإذا كنت قد نظرت في حال كثير من أئمة المساجد فوجدتهم موظفين لا يهتمون بتعليم الناس وتعليمهم، وأنت أردت أن تكون إمام مسجد وأن تكون مسؤولا حتى تجتمع بالأئمة والخطباء وتعطيهم دورات في العقيدة والفقه والحديث والمصطلح والأصول والتفسير والنحو والبلاغة والسيرة، وتكافئ من اجتهد في الدعوة إلى الله ومن كان عنده هم وحرقة ونشاط في مسجده، فأنت في خير وعلى خير. وإذا كنت تريد أن تنضم إلى كتيبة النائمين، النوب الكسالى، أنه أهم حاجة يمضي يوقع في الدفتر وروح ويأخذ الراتب وانتهينه، فبئس النية نيتك وبئس الهدف هدفك. فكم من طالب في أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أو الشريعة أو الشريعة والقانون أو دار العلوم أو الأدب أو التربية واللغة العربية عنده هذه النية المباركة؟ ولذلك أنتم معاشر الأبناء من أهل التوحيد والسنة عليكم مسؤولية، في إن دخلتم الجيش عليكم مسؤولية تعلموا الناس دين الله، دخلتم الشرطة عليكم مسؤولية تعلموا الناس دين الله، دخلتم الجامعة توجهوا الناس إلى منهج الأنبياء والرسل إلى فهم الصحابة الكرام، إذا نزلتم البحيرة الحقول دور المؤسسات أماكن الوظائف والدوائر، أينما كنت أنت كالغيث أينما حللت نفعت لتأخذ بيد الناس إلى الخير. هل أنت معنا أيها الحبيب؟ معنا؟ طيب الحمد لله، أنت سرحان في الباب ولا أي حاجة، معانا هنا الحمد لله، تفضل.
السؤال 87، ما نصيحة فضيلتكم حول العمل بالعلم؟ الجواب: لا بد من العمل بالعلم، لأن ثمرات العلم العمل، لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة.
انتبه، إذا لم يعمل الإنسان بعلمه كان من أول من يسعر بهم النار يوم القيامة، بنص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة غاية في الخطورة، أسأل الله أن يعفيني وإياكم منها وأن يجعلنا من الذين يطلبون العلم إخلاصا له وحده واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويوفقون للعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ. نعم.
لأنه إذا لم يعمل بعلمه صار من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة كما قيل: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. فإذا لم يعمل بعلمه أورث الفشل في العلم.
يعني وعدم يعني عباد الوثن ماتوا على الشرك الأكبر الموجب لهم الخلود في النار، فهذا الذي لم يعمل بعلمه يعذب قبلهم والعياذ بالله كما قال القائل.
أورث الفشل في العلم وعدم البركة ونسيان العلم، قول الله تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا النسيان يشمل النسيان الذهني والنسيان العملي، فيكون بمعنى ينسونه ذهنيا أو ينسونه يتركونه، لأن النسيان في اللغة العربية يطلق بمعنى الترك، أما إذا عمل الإنسان بعلمه فإن الله تعالى يزيده هدى. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، الآية، ويزيده تقوى، ولهذا قال: وآتاهم تقواهم.
يبقى العمل بالعلم ايه ثمرته يا استاذ؟ ايه كويس، ايه؟ زيادة التقوى والهداية والعلم. العمل بالعلم بناء على ما درسنا الان، العمل بالعلم يزيد العلم ويمن الله بك عليك بالتقوى ويمن عليك بالهداية، كما سمعتم في الآيتين الكريمتين: والذين اهتدوا زادهم هدى، والآية الثانية: وآتاهم تقواهم. نعم.
فإذا عمل بعلمه ورثه الله علم ما لم يعلم، علم ما لم يعلم.
دلوقتي أريد أن أسمع أستاذ أحمد ثلاثة فوائد للعمل بالعلم. أيوه، هات الثالثة. ها؟ وورثه الله علم ما لم يعلم. يبقى ثمرة العمل بالعلم، ثمرة العمل بالعلم: واحد، أن يمن الله عليك بالتقوى. اثنين، أن يمن عليك بالهداية. ثلاثة، أن يعلمك ما لم تعلم. هذه ثلاث ثمرات لمن عمل بعلمه، ثلاث ثمرات لمن عمل: زيادة التقوى، زيادة الهداية، العلم، يعلمك ما لم ايه تعلم. هذه ثمرة من عمل بعلمه، ثمرته من عمل بعلمه. واحنا بنتعلم عشان ما نكونش كمبيوتر، ومهما اتعلمت عمرك ما تكون كمبيوتر. الكمبيوتر فيه 50,000 مجلد، انت هتحفظ 50,000 مجلد؟ الجواب لا. فنحن لا نريد زيادة كمبيوترات، لا، نحن نريد ان نرى اثار العلم على سمتك وهديك ودلك وقولك وتصرفاتك. اي نعم، تفضل.
ولهذا قال بعض السلف: العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل.
أي نعم.
السؤال 88: ما الأمور التي يجب توافرها في من يتلقى عنه العلم؟ الجواب: لا بد أن يطلب العلم عن شيخ متقن ذي أمانة، لأن الإتقان قوة، والقوة لا بد معها من أمانة. قال الله تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، الآية. ربما يكون العالم عنده إتقان وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم، ولكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. وليعلم أن أخذ العلم عن الشيخ أفيد من الكتب من وجوه.
ولذلك تجد واحد يذكر في المسألة 20 قولا أو 15 قولا، تقول له الراجح، تقول لك اختر ما شئت، فأنت لك عقل. هذا رجل عنده قوة وليس عنده أمانة، هذا رجل عنده قوة وليس عنده أمانة، لذا فننصح بعدم سماعه وعدم التلقي منه ومن أمثاله. أي نعم، يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم، هل فهمتم؟
وليعلم أن أخذ العلم عن الشيخ أفيد من الكتب من وجوه: الأول، قصر المدة. الثاني، قلة التكلفة. الثالث، أن ذلك أحرى بالصواب، لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم.
هذا الشيخ قد علم،
لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم
وتعلم ورجح وفهم. احفظ هذه الكلمات الأربعة: علم وتعلم ورجح وفهم. نعم.
فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك على المطالعة والمراجعة.
تعرف انت لما تأكل ثمرة رمانة ولا تفاحة ولا منجاية ولا تناية مش ناضجة، لا تستلذ بها، حينما تكون ناضجة تستلذ بطعمها ومذاقها. فالعالم الذي علم وتعلم ورجح وفهم يعطيك الشيء ناضجا، فتتلذذ به وتوفق إلى الخير. نعم.
لكنه يمرنك على المطالعة والمراجعة إذا كان عنده شيء من الأمانة. أما من اعتمد على الكتب فلا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا.
لا بد أن يكرس جهوده وليس جهوده بس.
فلا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أن هذا أصوب، يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم حينما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو إعلام الموقعين إذا ساق أدلة القول الأول وعلله نقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقضه ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته وعلله فتقول هذا هو القول الصواب فيحصل عندك من الإشكال والتردد، فلا بد أن تكون قراءتك على شيخ متقن أمين.
طيب كم مرة؟
من أول السؤال؟
أي نعم.
ما الأمور التي يجب توافرها في من يتلقى عنه العلم؟ الجواب: لا بد أن يطلب العلم عن شيخ متقن ذي أمانة، لأن الإتقان قوة والقوة لا بد معها من أمانة. قال تعالى: إن خير من استأجرت القوي الأمين، الآية. ربما يكون العالم عنده إتقان وسعة علم وقدرة على التفريع والتقسيم، لكن ليس عنده أمانة، فربما أضلك من حيث لا تشعر. وليعلم أن أخذ العلم عن الشيخ أسيد من الكتب من وجوه: الأول قصر المدة، الثاني قلة التكلفة، الثالث أن ذلك أحرى للصواب، لأن هذا الشيخ قد علم وتعلم ورجح وفهم فيعطيك الشيء ناضجا، لكنه يمرنك على المطالعة والمراجعة إذا كان عنده شيء من الأمانة. أما من اعتمد على الكتب فلا بد أن يكرس جهوده ليلا ونهارا، ثم إذا طالع الكتب التي يقارن فيها بين أقوال العلماء فسيقت أدلة هؤلاء وسيقت أدلة هؤلاء من يدله على أن هذا أصوب، يبقى متحيرا. ولهذا نرى أن ابن القيم حينما يناقش قولين لأهل العلم سواء في زاد المعاد أو إعلام الموقعين إذا ساق أدلة القول الأول وعلله نقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقضه ويأتي بالقول المقابل ويذكر
إذا ساق أدلة القول الأول وعلله.
فإذا ساق أدلة القول الأول وعلله نقول هذا هو القول الصواب ولا يجوز العدول عنه بأي حال من الأحوال، ثم ينقضه ويأتي بالقول المقابل ويذكر أدلته
وعلله. هنا وعلله
وعلله فنقول هذا هو القول الصواب، فيحصل عندك من الإشكال والتردد فلا بد أن تكون قراءتك على شيخ متقن أمين.
نعم.
سؤال 89: بعض المبتدئين يبدأون في القراءة من كتاب المحلى لابن حزم بحجة التمرن على المناظرة، وحينما تنصحهم بأن هذا سابق لأوانه فيقولون نريد التمرن، فهل هذا صحيح؟
هنا الجواب.
تفضل.
مناظرة ابن حزم رحمه الله مناظرة صعبة يشدد على خصمه ويحصل منه أحيانا سب لمخالفه، فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود على مثل ما كان عليه ابن حزم أخشى عليه من المماراة، فلو أنه سلك مسلكا سهلا لكان أحسن، وإذا حصل على قدر كبير من العلم إن شاء الله وعرف كيف يستفيد من ابن حزم فليطالع في كتابه. لذلك لا أنصح بمطالعته للطالب المبتدئ، لكن التمرن على المدادلة لإثبات الحق أمر لا بد منه، فكثير من الناس عنده علم واسع لكنه عند المدادلة لا يستطيع إثبات الحق. السؤال 90: إذا أراد طالب العلم الفقه فهل له الاستغناء عن أصول الفقه؟ الجواب: إذا أراد طالب العلم أن يكون عالما في الفقه فلا بد أن يجمع بين الفقه وأصول الفقه ليكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه. ولهذا اختلف علماء الأصول هل الأولى لطالب العلم
أن يبدأ بوصول الفقه حتى يبني الفقه عليها أو بالفقه لدعاء الحاجة إليه، حيث إن الإنسان يحتاج إليه في عمله في عبادته ومعاملاته قبل أن يتقن أصول الفقه. والثاني هو الأولى وهو المتبع غالبا. السؤال 91: بعض طلبة العلم يأتي إلى مسألة من مسائل العلم فيبحثها ويحققها بأدلتها ومناقشتها مع العلماء، فإذا حضر مجلس عالم يشار إليه بالبنان قال: ما تقول؟ أحسن الله إليك في كذا وكذا. قال: هذا حرام مثلا. قال: كيف؟ بما تجيب عن قوله صلى الله عليه وسلم كذا، عن قول فلان كذا؟ ثم أتى بالأدلة بأدلة لا يعرفها العالم، لأن العالم ليس محيطا بكل شيء حتى يظهر نفسه أنه أعلم من هذا العالم، فما رأي فضيلتكم؟ الجواب: هذه المسألة تقع كثيرا. يأتي الإنسان يكون باحثا المسألة بحثا دقيقا جيدا، ثم يباغث العلماء بمثل هذا، وعلى الإنسان أن يكون سؤاله لطالب العلم ومعرفة الحق لا ليظهر علمه وضعف علم غيره. والحاصل أن الإنسان يجب أن يكون متأدبا مع من هو أكبر منه، وإذا حصل خطأ ممن هو أكبر فالخطأ يجب أن يبين بحال نبقة، أو ينتظر حتى يخرج مع هذا العالم ويكلمه بأدب. والعالم الذي يتقي الله إذا بان له الخطأ فإنه سوف يرجع إليه وسوف يبين للناس أنه رجع عن قوله.
فيقول العالم: قد تفضل سماحتكم بقول كذا، وحدث عندي لبس في الفهم، فأرجو أن تتفضل علي ببسطه مرة أخرى. فإذا قال العالم ما قاله ولم ينتبه فليقل له: وهناك من يقول كذا وكذا، فما معناه؟ فيقول: جزاك الله خيرا، وينتبه. أين هذه من الطرق اللبقة في توجيه العالم على أن يكون على الإيه؟ على انفراد وأدب. يعني مثلما نقول نحن في اللهجة العامية، لأن واحد ماشي على إشر بيض. أين تفضل.
السؤال 92: ما توجيهكم حول استغلال الوقت وحفظه من الضياع؟ الجواب: ينبغي لطالب العلم أن يحفظ وقته عن الضياع، وضياع الوقت يكون على وجوه: الوجه الأول أن يدع المذاكرة ومراجعة ما قرأ، الوجه الثاني أن يجلس إلى أصدقائه ويتحدث بحديث لغو ليس فيه فائدة، الوجه الثالث وهو أضرها على طالب العلم ألا يكون له هم إلا تتبع أقوال الناس وما قيل وما قال وما حصل وما يحصل في أمر ليس معنيا به. وهذا لا شك أنه من ضعف الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والاشتغال بالقيل والقال وكثرة السؤال تضيعة للوقت، وهو في الحقيقة مرض إذا دب في الإنسان، نسأل الله العافية، صار أكبر همه، وربما يعادي من لا يستحق العداء أو يوالي من لا يستحق الولاء من أجل اهتمامه بهذه الأمور التي تشغله عن طلب العلم، بحجة أن هذا من باب الانتصار للحق، وليس كذلك، بل هذا من إشغال النفس بما لا يعني الإنسان. أما إذا جاءك الخبر بدون أن تلقفه وبدون أن تطلبه فكل إنسان يتلقى الأخبار لكن لا ينشغل بها ولا تكون أكبر همه، لأن هذا يشغل طالب العلم ويفسد عليه أمره ويفتح في الأمة باب الحزبية فتتفرق الأمة. السؤال 93: هل يجوز لطالب العلم إذا كان في مجلس عامة أن يقول لهم من عنده مسألة أو مشكلة فليطرحها؟ هل يجوز لطالب العلم إذا كان في مجلس عامة أن يقول لهم من عنده مسألة أو مشكلة فليطرحها حتى أجيب عليها وتحصل الفائدة؟ الجواب: يجوز عرض العالم على المتعلم وعامة الناس أن يسألوا عما بدا لهم، ولا يعد ذلك إجابة من العالم بنفسه، لأنه قد يقول قائل: لماذا يقول اسأل عما بدا لك؟ التعظيم لنفسه وكبر منه؟ نقول ليس هذا المراد، بل المراد نشر العلم، والإنسان لا يعلم عما في قلب أخيه حتى يحدثه به، لذلك لا يقال هذا الفعل خطأ ما دام الإنسان ليس قصده الإعجاب بالنفس، وإنما قصده بث العلم فلا حرج في ذلك.
نعم، إذا جلس العالم أو طالب العلم في مكان وقال من عنده سؤال فليتفضل به، هذا يقصد به تعليم الناس ورفع الجهل عن الناس، ويقصد به أن يقوم هو بالتبليغ. ألم يقل ربنا عز وجل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة؟ هذا من الدعوة. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ أما حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كتمان العلم؟ كل هذا يستحضر فيه أن يبلغ دين الله وأن يرفع الجهل عن إخوانه. نعم، فيكون لا حرج عليه، بل يكون مأجورا. نعم.
السؤال 94، هل تعتبر أشرطة التسجيل طريقة من طرق العلم، وما هي الطريقة المثلى للاستفادة منها؟ الجواب: أما كون هذه الأشرطة وسيلة من وسائل تحصيل العلم فهذا لا يشك فيه أحد، ولا نجحد نعمة الله علينا في هذه الأشرطة التي استفدنا كثيرا من العلم بها، لأنها توصل إلينا أقوال العلماء في أي مكان كنا، ونحن في بيوتنا قد يكون بيننا وبين هذا العلم العالم مفاوز.
مفاوز يعني صحارى، صحراء يعني.
ويسهل علينا أن نسمع كلامه من خلال هذا الشريط، وهذه من نعم الله عز وجل علينا، وهي في الحقيقة حجة لنا وعلينا، فإن العلم انتشر انتشارا واسعا بواسطة هذه الأشرطة. وأما كيفية كيف يستفاد منها فهذا يرجع إلى حال الإنسان نفسه، فمن الناس من يستطيع أن يستفيد منها وهو يقود السيارة، ومنهم من يستمع إليها أثناء تناوله لطعام الغداء أو العشاء أو القهوة. المهم أن كيفية الاستفادة منها ترجع إلى كل شخص بنفسه، ولا يمكن أن نقول فيها ضابطا عاما. السؤال 95، أيهما أفضل، قيام الليل أم طلب العلم؟ الجواب: طلب العلم أفضل من قيام الليل، لأن طلب العلم كما قال الإمام أحمد لا يعدله شيء لمن صحت نيته، ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. فإذا كان الإنسان يسهر في أول الليل لطلب العلم ابتغاء وجه الله، سواء كان يدرسه ويعلمه الناس فإنه خير من قيام الليل، وإن أمكنه أن يجمع بين الأمرين فهو أولى، لكن إذا تزاحم الأمران فطلب العلم الشرعي أفضل وأولى. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام. قال العلماء وساووا ذلك أن أبا هريرة كان يحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أول الليل وينام آخر الليل، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يوتر قبل أن ينام. السؤال 96، هل من توجيه إلى طلبة العلم حتى يكونوا دعاة، حيث إنهم يحتجون بطلب العلم وأنه يشغلهم عن الدعوة؟ الجواب: الدعوة التي تكون دون طلب العلم لا خير فيها، بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا، والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصا معرضا بالمسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟ ما المانع إذا خرج إلى السوق ليقضي حوائجه أن يدعو إلى الله عز وجل في السوق؟ إذا رأى معرضا عن دين الله، ما المانع إذا كان بالمدرسة ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل ويأخذ بيده؟ لكن المشكلة أن الإنسان إذا رأى مخالفا له بمعصية أو ترك أمر كرهه واشمأز منه وأبعد عنه ويأس من إصلاحه، والله سبحانه وتعالى بين لنا أن نصبر وأن نحتسب. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب، ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدميت أصبعه في الجهاد قال: هل أنت إلا أصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. السؤال 97: إذا اجتهد العالم في مسألة من المسائل ولم يصب الحكم الصحيح فبما يحكم عليه؟ الجواب: العالم إذا اجتهد في مسألة من المسائل قد يصيب وقد يخطئ، لما ثبت من حديث بريدة رضي الله عنه: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. متفق عليه. وعليه فهل نقول إن المجتهد مصيب ولو أخطأ؟ الجواب: قيل كل مجتهد مصيب، وقيل ليس كل مجتهد مصيبا، وقيل كل مجتهد مصيب في الفروع دون الأصول، حذرا من أن نصوب أهل البدع في باب الأصول. والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب. ويدل قوله:
هل تدبرت هذا التفصيل؟ يعني ذكر الأقوال ثم قال رحمه الله: والصحيح أن كل مجتهد مصيب من حيث اجتهاده، أما من حيث موافقته للحق فإنه يخطئ ويصيب. ويدل قوله صلى الله عليه وسلم: فاجتهد فأصاب واجتهد فأخطأ. فهذا واضح في تقسيم المجتهدين إلى مخطئ ومصيب. ها؟ وظاهر الحديث والنصوص أنه شامل للفروع والأصول، حيث دل تلك النصوص على أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لكن الخطأ المخالف لإجماع السلف على الإجماع السلف خطأ، ولو كان المجتهدين لأنه لا يمكن أن يكون مصيبا والسلف غير مصيبين سواء في علم الأصول أو الفروع. نعم.
على أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أنكر تقسيم الدين إلى أصول وفروع، وقال: إن هذا التقسيم محدث بعد عصر الصحابة، ولهذا نجد القائلين بهذا التقسيم يلحقون شيئا من أكبر الأصول الدين بالفروع، مثل الصلاة وهي ركن من أركان الإسلام، ويخرجون أشياء في العقيدة اختلف فيها السلف يقولون إنها من الفروع لأنها ليست من العقيدة ولكن فرع من فروعها. ونحن نقول: إن أردتم بالأصول ما كان عقيدة فكل الدين أصول، لأن العبادات المالية أو البدنية لا يمكن أن تتعبد لله بها إلا أن تعتقد أنها مشروعة، فهذا عقيدة سابقة على العمل، ولو لم تعتقد ذلك لم يصح تعبدك لله بها.
يعني قضية العقيدة انتهينا منها، يعني إيمان بالله وملائكته وكتب ورسل اليوم الآخر وقدر خير وشره، دي عقيدة. الشيخ بيقول: وكل الدين عقيدة. كيف؟ أنك أنت لن تتوضأ إلا إذا اعتقدت أن هذا واجب عليك، لن تصلي، لن تصوم، لن تزكي، لن تحج، لن تعتمر، لن تبر والديك، لن تحسن إلى جارك، لن تتلو القرآن، لن تسبح، لن تدعو كذا كذا كذا، إلا إذا اعتقدت أن هذا يعني أمرت به، أن هذا أمرت به. فمن هنا قال الشيخ رحمه الله أن الدين كله عقيدة. نعم.
والصحيح أن باب الاجتهاد مفتوح فيما سمي بالأصول أو الفروع، لكن ما خرج عن منهج السلف فليس بمقبول مطلقا. السؤال 98: سؤال فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين، عمن يقول
واحد يقول: أدعو لي ولزوجي بفك الكرب وتفريج الهم وفك أمر زوجي، نسأل الله تعالى أن يدفع عنهم الكرب وأن ييسر لهم الأمر، قولوا آمين. تفضل السؤال مرة أخرى.
سئل فضيلة الشيخ أعلى الله درجته في المهديين عمن يقول بعدم الاجتهاد وقلو هذا العصر من المجتهدين. الجواب: الصحيح أن باب الاجتهاد باق بدليل السنة، كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لذلك قول من يقول